أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أفرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في وجه حجية الظهور، وقلنا أن حجية الظهور تثبت من مقدمتين. المقدمة الأولى أن العقلاء قد تبانوا على الأخذ بظاهر الكلام، والمقدمة الثانية أن الشارع قد أمضى هذا البناء. فكما أن العقلاء عندهم الظهور حجة، كذلك الشارع عنده الظهور حجة. ثم ذكر المصنف أن هاتين المقدمتين قد وقع الخلاف في عمومهما، وليظهر أنه لا يوجد قائل بعدم حجية الظهور مطلقة. نعم، هناك قائل بحجية الظهور مطلقة كما هو أي المصنف على ما يظهر من عباراته، وكما هو رأي جملة من علماء النتيجة. وهناك من فصل قال بعض الظواهر ليس بحجة، أما أنه هناك من قال بأنه لا كل الظواهر ليس بحجة فهذا لا يوجد قائل به، يعني على ما يظهر يعني بعض أساتذتي قال أنا لم أجد أنه قائل. والظاهر أنه مما لا يمكن المصير إليه، يعني هو هذا نفس قائل بهذا الكلام ولا نستطيع أن نأخذ بكلامه لأنه كلام الظاهر، عادة يكون كلام الظاهر فلا يستطيع أن يثبت مراده عادة يعني إلا بما ينقضه. هو تعتمد على ظهوراتك أو لا تعتمد، تعتمد على ظهوراتك لتوصلها إلى الناس، توصل المقصودات أو لا، إيه هو هذا طبيعة النتيجة المؤلفين والكتاب. فالظاهر أنه لا يوجد قائل بهذا القول. نعم، فقلنا أنه سوف ندخل إن شاء الله في النقاش الأول في المقدمة الأولى، ونبهنا على أن معنى النقاش في المقدمة الأولى هو النقاش في عموم حجية الظهور عند العقلاء. حاصل المقدمة الأولى هو أن الظهور حجة عند العقلاء. تجي المقدمة الثانية تقول الشارع أمضى هذا البناء العقلائي. زين، فعندما نأتي ونقول نحن نناقش في المقدمة في عموم المقدمة الأولى، معناه شنو؟ معناه نقول بعض ما هو ظاهر عند العقلاء ظاهر ليس بحجة عند العقلاء، فلا نناقش في أنه ظاهر أو ليس بظاهر، هذا خارج عن وحي كلامنا. ما ليس بظاهر هو المجمل وهذا ليس بحجة، انتهي ما عنده، مو هذا كلامنا. كلامنا أنه ظاهر ومع ذلك نقول إنه ليس بحجة، اللي هو هذا يرجع إلى كل النقاشات الأربعة على ما بينه المصنف. النقاشات الأربعة في المقدمة الأولى مرجعها إلى نقطة واحدة، وهي أن بعض الظهورات ليست بحجة عند العقلاء، وإذا كانت ليست بحجة عند العقلاء فبناء الشارع هو على مقدار بناء العقلاء. فإذا بنوا العقلاء على عدم حجية شيئين فالشارع المفروض أيضا ماذا يبني عليه، لأنه أمضى ما بنى عليه العقلاء. واضح إن شاء الله. النقاش الأول في ما كان ما لم يكن فيه ظن فعلي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ حاصل الكلام أن الكلام إما مجمل لا ظهور له، مجمل وهذا قطعا ليس بحجة، وإما ظاهر، وإما ظاهر ظهورا نوعيا، كلام له ظهور نوعي، يعني بمعنى أنه هذا نوع الناس أنه لو هذا لو ألقي على الناس فيفهمون منه كذا، له ظهور شأني، له يورث الظن شأنا. هذا الكلام يورث الظن شأنا، من شأنه أن يورث الظن. لكن هل يوجب الظن فعلا دائما؟ لا، هو كلام من شأنه أن يورث الظن عند سامعه، جيد، لكن قد يورث الظن وقد لا يورث. فعندما تقول مثلا جاء زيد، جاء زيد، هذا كلام له ظهور نوعي، يفهم منه أن المتكلم يريد أن يثبت المجيء لزيد، لكنه ممكن أن يلقى لشخص من الأشخاص ويقول أنا لشيء، لأمر ما، أنا ليس عندي ظن بالمعنى. هذا له ظهور شأني أو ليس له ظهور شأني؟ له ظهور شأني، يقول أنا ما ناقش في هذه القضية، له ظهور شأني، لكن أنا ما صار عندي ظن بالمعنى الظاهر فيه، اللي هذا نسميه الظن الفعلي، جيد. فنقول الكلام الظاهر ظهورا نوعيا إذا أوجب الظهور الفعلي، الظن الفعلي عفوا، فلا إشكال في حجيته. لكن إذا لم يوجب الظن الفعلي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ من هنا يرجع البحث إلى أنه نقول هل نشترط في حجية الظهورات الظن الفعلي أو لا نشترط؟ من يشترط الظن الفعلي يقول بعض الظهورات ليست بحجة، أركز، بعض الظهورات هي ظهورات لكنها ليست بحجة، زين؟ ومن لا يشترط يقول لا، سواء حصل ظن فعلي بالمراد بالوفاق كما يعبرون أو لم يحصل، فهو حجة، مداره ظن نوعي. هذا النقاش، شوفوا، خلنا نرجع لعبارات المصنف في البداية عندما قال أما المقدمة الأولى فقد وقع عدة أبحاث فيها. الأول في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد؟ فشمعت أنه النقاش وين؟ في حجية الظاهر، أنه هذا الذي لم يحصل فيه ظن بالمراد هل هو حجة أو ليس بحجة؟ مو أنه هل هو ظاهر أو ليس بظاهر. واضح عبارته في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر، يعني هو ظاهر لكن كلامنا في حجيته أنه هل هو حجة أو لا، هل يشترط فيه في الحجية يعني حصول الظن الفعلي بالمراد أو لا؟ جيد. فبعضهم قالوا بأنه يشترط. شوف إيش قال بالبداية، بداية الكلام الفعلي الآن، اشتراط الظن الفعلي بالوفاق قيل لا بد في حجية الظاهر، يعني هو ظاهر أو ليس بظاهر؟ ظاهر. كلامنا وين؟ في حجيته من حصول الظن ظن فعلي بمراد المتكلم. واضح كلامنا بعد في حجية الظاهر. أنا أترك هذا الذي ذكره وأقرأ من هذه العبارة، والمدرك لحجية الظاهر، ما إذا لقيتها أنا تقريبا عندي نص صفحة مشيت، وفي الحقيقة وراها 4 سطور تقريبا.
نعم.
أي والمدرك لحجية الظاهر ليس إلا بناء العقلاء، لقيتها؟ الآن ناقش هذا الكلام. الآن عندنا قول يقول بأنه الظاهر لا يكون حجة إلا إذا أورث ظن فعليا، زين؟ الناقش نقول لا، هذا كلام ليس صحيح، الظهور حجة سواء أورث الظن الفعلي أو لا. شنو الدليل؟ نقول له إحنا شنو دليلنا على حجية الظهور أصلا؟ شنو دليلنا على حجية الظهور؟ تباني العقلاء، تباني العقلاء هو الدليل على حجية الظهور. نحن نرجع إلى تباني العقلاء ونرى أنهم تبانوا على حجية كل ظاهر أو تبانوا على خصوص ما أورثه الظن الفعلي، يقول إذا رجعنا إليهم نجد أنه لا يبنون على ماذا؟ على حجية مطلق الظهور. حتى وإن لم تظن بالمراد، يقول هذا هو نوع الكلام يورث الظن، أنت وإن لم تظن هو حج عليك حج. شو قال؟ والمدرك لحجية الظاهر ليس إلا بناء العقلاء، فهو المتبع في أصل الحجية كما تقدم في بداية البحث وخصوصياتها، أنه هل نشترط فيها بعض الشروط أو لا. فإذا أردنا أن نضيف شرطين أو ننفي شرطين فنرجع إلى ماذا؟ إلى بناء العقلاء. زين، ألا ترى لا يصح للسام الآن يريد يثبت أنه يقول هم لا يشترطون الظن الفعلي، كيف قال ألا ترى لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته مهما كان السبب لعدم حصول ظنه، ما دام أن اللفظ بحالة من شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس. على مثال في الدرس السابق قلنا إذا أمره بأن يأتي بماء فما جاب مي، يجي هذا المولى يقول له لماذا لم تأتني بالماء؟ يقول له كلامك ظاهر صحيح، كلامك ظاهر لكني لم يحصل عندي ظن فعلي، ظن فعلي ما عندي، ولهذا أنا ما لم أقم. جيد، مو يجي يقول أنا أحتمل مثل بداية يقول أحتمل الخلاف كلامك ليس بحجة مطلقا، لا يقول كلامك حجة صحيح لكن أنا لم يحصل عندي ظن بالوفاق فلأجل هذا لا يكون كلامك حجة. نفس الكلام في الدرس السابق قلنا شو يسوي لهذا؟ يضربه بالصوت. قلنا شنو الظن الفعلي؟ هو احنا على مزاجاتك لو الكلام عامتين
نوعي
انه اي واحد انا يسمي قلت له اقول له ائتني بماء هو يفهم هذا المعنى انه وجوب الاتيان بالماء، هذا حجة عليك. قال وهذا ما يسمى بالظن النوعي فيكتفى به في حجية الظاهر كما يكتفى به في حجية خبر الواحد كما تقدم. وإلا هذا الدليل الثاني. الآن الدليل الأول شنو كان؟
بعد
أنه بناء العقلاء على عدم الاشتراط. الآن نقول دليل آخر، وإلا لو كان الظن الفعلي معتبرا في حجية الظهور لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر. هناك إنما المصنف يجيب دليل يثبت من خلاله أنه لا يمكن هذا الاشتراط أصلا، هذا الاشتراط لا يمكن أن نقول به. ليش؟ لأنه يلزم منه لازم فاسد. شلون؟ يقول إحنا لو اشترطنا حصول الظن الفعلي لكان الكلام الواحد من الشخص الواحد حجة وليس بحجة. هذا نفس الكلام، يقول هذا حجة باعتبار فلان الذي حصل عنده ظن فعلي وهو ليس بحجة باعتبار فلان الذي لم يحصل عنده ظن فعلي، وهذا لازم فاسد. ليش فاسد؟ المصنف ما بين، وكأنه واضح الفساد، كأنه ما هكذا، أنه ما ممكن أن نبني على أن كلاما واحدا بالنسبة إلى شخصين حجة وبالنسبة إلى شخص آخر ليس بحجة. شوف قال ده كان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر. بس قد يقال أن المصنف يريد أن يبين يقول في آن واحد يعني يجتمع النقيضان على شيء واحد، قد هكذا يقال ممكن؟ هنقول لا، مو اجتماع النقيضين، لأنه
شخصين في جهتين،
جهة مختلفة فلا اجتماع. فالظاهر أنه يبني على أن هذا واضح، واضح البطلان. هذا قال وهذا مما لا يتوهمه أحد، ما يخطر في بال أحد، لكن لا أدري كيف يتوهمه أحد وهو القائل بذلك القول هو واضح أنه يلتزم بهذا الكلام. من يقول باشتراط حصول الظن بالوفاق هو واضح المفروض أنه يلتزم بهذا الكلام، يعني هو من الوضوح يبقى كان أنت عندما تشتغط فواضح أنك تقول هذا الكلام لو أوجب ظنا فعليا فهو حجة، وإذا لم يوجب ظنا فعليا فهو ليس بحجة. فكيف لا توهم واحد الآن ما واضح عندي واقعا؟
لو ظاهر
عنده
الشخص وغير ظاهر الشخص.
أي بلا عين مسألة ثانية.
بس مو حجة عند واحد
وغير. ف ما أعرف بعد شلون بناء المصنف ما أدري. وأنا هم ما شفت هذا الدليل في عند غير المصنف، ما بس ما استقصيت كثيرا لكن ما شفت. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قال: ومن البديهي أنه لا يصح الدعاء أن الظاهر ليكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء. هناك إنما هذا الدليل مبني على الدليل الثاني. إحنا بالدليل الثاني وصلنا إلى نتيجة أنه لا يمكن الكلام الواحد، لا يمكنه أن يكون شنو حجة لشخص وليس بحجة لآخر. حتى نتخلص من هذا اللازم الفاسد نأتي نقول لا، إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في أنه لابد أن يورث الظن الفعلي عند الجميع حتى يكون حجة، بحيث لو لم يحصل الظن الفعلي عند واحد فهو ليس بحجة. هيك يصير الكلام. المصنف يقول أيضا هذا اللازم، هذا الكلام أصلا فاسد لا يمكنه قبوله. شوف قال: ومن البديهي، أيضا جعلها قضية بديهية، أنه لا يصح الدعاء أن الظاهر لكي يكون حجة لابد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء، وإلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد. هذا يقول بديهي بطلع. ليش؟ أيضا مصنف لم يبينه، وبعد هو يدعي البداهة وكأنما هو فعلا بديه، إنه مش ملتزم هيك لازم، هو أصلا ما ممكن تحقيقه، ما ممكن. الآن أنت شلون تجزم أنه هذا الكلام يورث الظن الفعلي عند الجميع؟ ما ممكن. يبقى أنه حتى لو استقرأت جملة من الناس فهذا استقراء ناقص، ولو أوجب اليقين فهو استقراء هذا أصلا يوقع في الحرج ولا يمكن تحصيله. يعني كلام يعني ما ممكن القبول به. زين، بس أنا قلت هذا الدليل الثاني هو الظاهر مترتب على الدليل الأول، وإنصافا أنا ما لقيت أحد بين الدليل الثاني بهذه الطريقة، لكن هذا الذي يظهر لي أنه حتى نتهرب من اللازم الفاسد في الدليل الأول نقول ماذا؟ بوجوب الاشتراط عند الجميع. هذا يلزم من أن لازم فاسد أيضا آخر. كيف كان العمدة في الجواب الأول في الدليل البطلان الأول؟ زين، إلى الآن المطلب تام وما بي أي مشكلة، وإذا راجعتم الكتب الأخرى تجدون أن المطلب بهذا الكيفية، أنه ناقشوا في حجية الظاهر مع عدم حصول الظن الفعلي. جيد، لكن المصنف ذكر عبارة بينما قرأناه قلبت الموازين إذا صح التعبير. العبارة التي ذكرها المصنف مخالفة تماما لكل ما قرأناه الآن. كيف نبين القضية بهذا البيان؟ بيان آخر، نقول: هل يشترط في حصول الظهور الظن الفعلي أو لا يشترط؟ حتى يكون الكلام ظاهرا هل نشترط أن يحصل الظن الفعلي أو يكفي الظن النوعي؟ فمن يشترط نتيجته يقول هذا الكلام الذي لن يورث ظنا فعليا ليس بظاهر أصلا ليس بظاهر. جيد، هذا الكلام هكذا يكون. على هذا بعد احنا ما عندنا نجاوب بالجواب المذكور قبل شويه انه بناء العقلاء، لان العقلاء لا يوجدون الظاهر، العقلاء يقولون نحن نبني على الظاهر، يعني هو شيء مسبقا هو ظاهر ونحن نقول هو حجه هذا، فلا يمكن ان نجيبه بهذا الجواب. المصنف قد يظهر من عبارته انه يناقشه بهذا النقاش، يقول: أنتم بالحقيقة كلامكم هذا مؤدى إلى أنكم تشترطون حصول الظن الفعلي المتصف به المتكلم، تشترطونه في الكلام. بعبارة أخرى، حصول الظن وعدم حصول الظن هذه من صفات المتكلم، هذه صفة المتكلم أنتم تشترطونها في شيء أجنبي عنه وهو الكلام. لا، الكلام حتى يكون ظاهرين لابد أن يورث الظن الفعل. فنقول هذا ما ممكن، لأنكم تشترطون شيئا في شيء وهو شنو من صفات شيء آخر. مثل ما أنا أقول لك أشترط فيك مثلا أن تكون مثلا هذه، أن يكون هذا الشيء مثلا واقفا، ما له معنى. أشترط فيك لكي تكون مثلا أقول فيك بعد ما أقدر أحكي، أشترط في زيد اللي يكون مثلا تقيا أن مثلا أن تجري سيارته، ما يعني ماكو ربط بين الأمرين. هنا نفس الكلام، نقول الكلام حتى يكون ظاهر أنا أشترط أن يحصل الظن الفعلي. وين يحصل الظن؟ في الكلام، في الشخص. هذا من صفات الشخص، ما له علاقة بيش في الكلام. فقد يكون المصنف مراده هذا الكلام، أنه الإشكال عليهم بهذا الإشكال، لكن الإنصاف أن عبارته لا يفهم منها الإشكال، وإنما يقولهم أنه أنتم صياغتكم ما كانت دقيقة. أنتم تقولوا أنه لا بد أن يلزم منه الظن الفعلي، وهذا شرط صحيح. نقول الكلام حتى يكون ظاهرا لا بد أن يلزم منه ظن فعلي، زين. بس خلينا نشوف عبارتي، بس هاي العبارة كلها يعني ما أدري غريبة من المصنف، ما أعرف شو وجهها، وهي عندما تقحم في المطلب تجدها أنه تشوش المطلب تماما. شوفوا، قال وإلا فليس، فهو ليس بظاهر. وإلا يعني شنو؟ يعني إذا لم يوجب الظن الفعلي فهو ليس بظاهر. ما لقيت العبارة في بداية الكلام، يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا مو حجة، لا، في أصل الظهور حصول الظن الفعلي للمخاطب بالمراد منه، وإلا فلا يكون ظاهرا بل يكون مجملا. هذا غريب جدا، غريب أن نخلي هذا من قسم المجمل، هذا غريب. أقول من المعلوم
هي عبارة المصنف ولا عبارة القائل؟
لا، هي عبارة المصنف، القائل معنى. شوف
صدر قيل،
اي بس مو هذا، مو قوله يعني. شوف الكتب الأخرى تبين، بس احنا هاي كفاية خوب مالك، ها وراح ينقلها بعد شوي المصنف. شوف الكفاية ايش قال، والظاهر في اعتبار عدم الظن بالخلاف، نقل عبارة صاحب الكفاية المصنف، قال والظاهر أن سيرتهم على اتباعها، أي الظواهر، من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا. اتباع شنو؟ الظواهر، من غير تقييد. تقييد بيش؟ بالاتباع. تقييد الاتباع غير مقيد. اتباع شنو؟ اتباع ما هو ظاهر، يعني الظهور موجود في رتبة سابقة، الظهور موجود، لكن هل نتبعه أو لا؟ وهو مقتضى النقاش في المقدمة الأولى. قلنا النقاش في المقدمة الأولى هو معناته أنه نقاش في الحجية وليس النقاش في الظهور. على كل حال، قال أقول من المعلوم أن الظهور هي صفة قائمة باللافظ، وهو كونه بحالة يكون كاشفا عن المراد المتكلم ودالا عليه، والظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع لا باللافظ، فكيف يكون مقوما لكون اللفظ ظاهرا؟ وإنما أقصى ما يقال إنه يستلزم الظن، فمن هذه الجهة يتوهم أن الظن يكون مقوما للظهور. فهذا اعتبروه إشكال عليهم، تصحيح لقولهم. بعد العبارة تحتمل وجهين لعله. قال وفي الحقيقة أن المقوم لكون الكلام ظاهرا، هذا مورد، هذا دعوة، لأنه راح يصور الدعوة والمفروض أنه يسندها بما سوف يأتي من الأدلة، لكن قلنا الأدلة الآتية لا تصلح لإثبات هذه الدعوة. وفي الحقيقة أن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه الذاتي عن المراد، اللي هو هذا الظن النوعي، يوثر الظن النوعي، أي كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه، وإن لم يحصل ظن وإن لم يحصل ظن فعلي للسامع، لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقومة أو المقومة نعم المقومة لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة رحمه الله. بس هاي العبارة يعني قريناها إحنا بس يعني حذفها من المطلب أولى. زين. قال الثاني اعتبار عدم الظن بالخلاف. الخبر إذا وردنا ورد للسامع خبرون فهناك حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يحصل ظن يوافق الظهور، وهو ما يعبر عنه بالظن بالوفاق اللي قبل شوية تكلمنا عنه. ورد لي كلامه جاء زيد وأنا حصل عندي ظن بأن زيد قد جاء، يعني بأن مراد المتكلم أن زيدا قد جاء، هذا ظن بالوفاق يعني ما يوافق الظهور النوعي. زين. الحالة الثانية أن يحصل عندي ظن بالخلاف، يعني بخلاف ما يظهر من عبارة المتكلم. هو قال جاء زيد، ما يظهر من عبارته أنه يريد أن يقول لي أن زيدا قد جاء، يريد أن يثبت المجيء لزيد. أنا بسبب ظننت أنه يريد أن يقول لي
زيد ما جاء،
زيد ما جاء على خلاف ظهور عبارتي. جيد، هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يحصل عندي الشك، أقول قد يريد أنه جاء وقد لا يريد، ظن ليس عندي. زين. هذا القول الأول إيش قال؟ قال أنا أشترط الظن بالوفاق، فالحالة الثانية والثالثة تكون ليست بحجة لأن ماكو ظن بالوفاق. هذا القول الثاني يقول لا، أنا لا أشترط الظن بالوفاق، وإنما أشترط عدم الظن بالخلاف، عدم الظن بالخلاف. فإذا ظننت بالوفاق فهو حجة وهذا قد متيقن، إذا شككت بالوفاق أيضا حجة. المهم أن لا يحصل عندك ظن بالخلاف. إذا جاءك كلام وظننت خلاف مراد المتكلم، ظننت أن مراد المتكلم خلاف ما يظهر من الكلام، هذا شنو؟ أقول لك هذا الكلام ليس بحجة. جيد. فقال قيل إن لم يعتبر الظن بالوفاق فعلى الأقل يعتبر أن لا يحصل ظن بالخلاف. قال الشيخ صاحب الكفاية في رده، وأنا غريب أنه هو المصنف في شيء يعني عبارة الكفاية لو ناقل سابقين عبارة الكفاية
عبارات بعض العلماء
الكفاية يعني أول مرة نعلمها، يعني هو مو طريقته هاي أنه ينقل نص العبارة، ينقل معنى كذا. قال والظاهر أن سيرتهم سيرة العقلاء على اتباعها أي الظواهر من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا، هذا يرجع للقول الأول ما عندهم خلاص خلصنا عنده كلام هنا، ولا بعدم يعني سيرتهم تتبع الظواهر من غير أن تقيد شنو الاتباع باشتراط العدم أو بعدم الظهور، يعني حجية الظهور عندهم غير مقيدة بعدم الظن بالخلاف، ولا بعدم الظن كذلك يعني فعلا، ولا بعدم الظن فعلا على خلافها على خلاف شنو الظواهر قطعا، يعني هاي قطعا وين ترجع؟ أن سيرتهم على اتباع هاي السيرة قائمة قطعا. طبعا هذا أكو تنافي بين القطعا والظاهر، هسه بدون أكو تنافي هناك إن شاء الله بالكفاية دعله يتضح لكم. هسيدي يريد يستدل صاحب الكفاية على عدم الاشتراط، قال ضرورة أنه لا مجال للاعتذار من مخالفتها مخالفة الظواهر، لا يمكن أنك تعتذر إذا خالفت الظواهر، بأي شيء تعتذر؟ بعدم إفادتها الظن بالوفاق كما ذكرنا في القول الأول، ولا بوجود الظن بالخلاف. هو قال لك جاء زيد وأنت رحت رحت للناس اللي يقولهم طالع عامر لم يأتي زيد. هو يجي يسمعك يقول لك شلون تقول له تقول لهم قال عام لم يأتي زيد، انا قلت جاء زيد. تقول له انا حصل عندي ظن
بعدم المجيء،
بعدم المجيء، بان مرادك عدم المجيء، بان مرادك عدم المجيء. جيد، فهنا بعد هذا ما ممكن نعتذر بانه خالفها بعدم وجود الظن، عفوا بوجود ظن بالخلاف. مجرد وجود الظن بالخلاف لا يكون ماذا عند العقلاء ماذا معذرا في عدم اتباع الظاهر. أقول المصنف سيذكر كلاما ظاهره بدوا عدم موافقة صاحب الكفاية. الآن صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول الظن الظهور حجة مطلقان جيد في قبال القول الآخر، وهو يقول الظن ليس بحجة مطلقا، وإنما إذا لم يفيد إذا عفوا لم يحصل ظن بالخلاف. المصنف بدوا عبارته قد تؤدي إلى أنه أنا أفصل، أنا سوف أبين على هذه الفكرة وأعلق إن شاء الله. المصنف يقول أنا أفصل بدوا قد تفهم هكذا العبارة، أنه نأتي نقول ما هو السبب الذي جعلك تظن بالخلاف؟ لماذا أنت ظننت بالخلاف؟ يقول إذا كان السبب هو السبب يؤثر على الكلام على ظهور الكلام، قرينة موجودة في الكلام، هذا السبب مما يمكن أن يعتمد عليه العقلاء في فهم مرادات المتكلم، يعني يوجب تغيير ظهور الكلام. أنت بسبب هذا حصل عندك ظن بالخلاف، في هذه الحالة شنو نقول؟ فعلا نشترط عدم حصول الظن بالخلاف، لأن منشأ حصول الظن بالخلاف هو أمر يؤثر على الظهور يمكن أن يعتمد عليه العقلاء في إيصال مطالبهم في فهم مرادات الآخرين. هذا النوع الأول. النوع الثاني لا هج، فالظن حصل عندك هسه من رؤيا رأيتها، من عقيدة تعتقد بها، بالنتيجة الأمر الذي أوجب لك الظن لا يؤثر على الكلام على ظهور الكلام، لا يعتمد عند العقلاء في إيصال مقاصدهم، يقول هذا صحيح لا نشترطه. واضح؟ قال أقول إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم مثل قرينة، فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور، بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور للكلام حتى يكون موضعا لبناء العقلاء. احنا كنا نحقق الظهور أول شيء، بعدين نقول العقلاء يبنون عليها ولا، إذا وجدت قرينة تغير الظهور بعد ذاك الظهور الأول على خلاف القرينة أصلا موجود الآن غير موجود. هو قال جاء رجل أو رأيت رجلا أو مثلا رأيت قمرا يدعو الله تعالى، وشاف إنسان صالح فقال رأيت قمرا يدعو الله تعالى، خب هاي يدعو الله تعالى تصرف الظهور الأول لقمر إلى ظهور آخر وهو الرجل مثلا الجميل. إحنا ما ممكن نقول العقلاء يبنون على الظهور الأول، هو ما موجود أصلا الظهور الآن فعلا ما تظهر. زين، قال لا يبقى معه ظهور للكلام حتى يكون موضعا لبناء العقلاء، لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه في التفهيم اللي مثل القرينة التي ذكرناها. حتى لو فرض أن ذلك الأمر ليس بأمارة معتبرة عند الشارع، هذا الأمر ما كان أمارة معتبرة لكن عند العقلاء مما يعتمد عليه، لأن الملاك في ذلك بناء العقلاء. طبعا أنا إنصافا ما أجد مثال، أنا ما أجد مو ما أوجد أنه يغير الظهور ولا يعتبر عند الشارع، هذا يعني ما واضح عندي شلون حصل له مثال ما أدري، لأن هو إذا بدوا هيك ممكن يقال أنه إذا العقلاء اعتبروه فالشارع قد أمضى باعتبارهم، فبالنتيجة المفروض أنه ما يعتبره العقلاء يعتبره الشارع. في الظهورات. إلا على من يقول مثلا بالتفصيل في قضية أن الشارع مثلا لم يجعل الظهور حج ظهور القرآن حجة، هذه مسألة ثانية سيستبعد المصنف يعني ينظر إليها. على كل حال قال: وأما إذا كان منشأ الظني ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر. العقلاء يتبعون الظاهر سواء حصل الظن بالخلاف أو لا، ما دام أن منشأ الظن مما لا يعتمد عليه، لأن الظهور قائم في خلافه، كلامي ظاهر في أني رأيت قمرا أو لا. إذا لم أقل رأيت قمرا يدعو الله تعالى، قلت رأيت قمرا، كلامي ظاهر أو ليس ظاهر؟ ظاهر. أنت تظن أني رأيت قمرا شنو يدعو الله تعالى، هذا شأنك أنت، هيك تظن من عندك إجاء أنه يقول هذا ما معقولة شايف قمر، ما معقولة يقول رأيت قمرا، شنو هسه هذا يقول رأيت قمرا، فقصده شنو؟
رأيت رجلا.
أنت هذا ظنك، أما أنا جبت عندك في شيء يغير معنى كلامي، لا، كلامي يبقى ظاهرا في إرادة شنو؟ القمر المعروف. هذا المتدين من يقول رأيت قمرا يعني يقول رجل جميل يدعو الله تعالى، الناس يقولون
فتى
لا، وهم أكو شو اسمه مستوى أعلى كانوا ظاهر بعض العلماء استمادي بلاغة كذا يجمع شو اسمه الشاب يعني
الغلام
اللي هذا يذكرون في هم بعضهم عندهم بعض عندهم إيش رواية لعلهم هذه السلحنابي لا يقولون بهذا المعنى ما أذكر. إذا كنت في السفر فعليك بالذكر أو إيش فيجيزون والعياذ بالله اللواط إذا كنت، ونقل هذا المعنى عن بعض علمائهم بل قرأت قبل فترة أنه في بعض كلمات علمائهم أنه يقول هذا مما يعني كان ما شاء عندهم كان البعض نستجيب لله. شوف شقد أكو يعني القرآن شقد يعني شدد على قضية اللواط، وإحنا الآن نشوف بعض المتأسلمين شو نسميهم يفتح له مسجد للمثليين، تتعجب قد بس نشوف التاريخ مع بعض علمائهم بنتيجة ما تتعجب هذا المعنى. وهذا مو غريب لأن العالم إذا هو استولت عليه السلطة فكل شيء يسوي بعد كل شيء يسوي. وشوف الآن هو شو اسمه اليوم ترك مثلا شوف تركيا يتكلم عليه بكلام عدائي كذا بس الدولة ما صالحت صارت هي تركيا الأول
السعودي
كذا. أي شفنا مشايخ يعني قاعد تشوف واقع هو نفس الشيخ قبل سنة مثلا كان يتكلم بكلام قوي جدا انه في تركيا وذول اعداء لعله كذا، بعد سنة فت كلام لطيف جميل. وهذا واقعا من قوة مرجعية الشيعة هو عدم ارتباطها بالنظام، يعني الانسان يفقد. ولهذا السيد السيستاني هذا يحطه لعله اول السقوط، وان كان هاي المعلومة مو كلش يعني مستوثق معها بس نقلت لي أنه الدولة رادت تسوي
رواتب
الطلبة أي فما قبل السيد، وفعلا بس تأخذ راتب من الدولة أنت تتعاطف معها. شوفي شيء المرأو إيش بالرواية اللهم صل على محمد الإنسان عبده الإحسان عبد من يحسن إليه يجعله. هذا طبيعي القلب يميل مع من يحسن إليه، فأنت إذا تأخذ راتب من الدولة
خالف الدولة وإذا راتب
عالي بعد ما تقدر تخالف أنت نفسيا تكون تتعاطف وياها
بس خطأ صحيح.
فلله الحمد. ولهذا هم يشوف جد الأعداء مشكلتهم الأساسية وهي الخمس، لأن الخمس إذا سقط
الاستقلالية
الاستقلالية راحت. نعم قال والظاهر أن مراده الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف في هذا القسم الثاني فقط لا يعم القسم الأول، وهذا واضح. ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول فقط لا ما يعم القسم الثاني، فيقع التصالح بين الطرفين. هذا اللي بدون قيت يظهر من المصنف أنه يفصل، لكن عندما ننظر إلى كلامه بمجموعه نرى أنه ليس تفصيلا، لأن أصل كلامنا وين؟ كلامنا في أن الظهور هل يشترط في حجيته عدم الظن الفعلي أو لا؟ فمعنى هذا أنه لا بد أن نثبت أولا ثبوت الظهور، لا بد أن نثبت ظهوره ظهور الكلام، ثم نناقش أنه حجة أو ليس حجة. شوف القسم الأول أثر على نفس الظهور، أزال الظهور، إيه لا يوجد ظهور. فالظاهر أن المصنف جاء بهذا التفصيل لأجل أن يوقع المصالحة بين ذاك القائل وصاحب الكفاية ومن يقول قوله، لعله هكذا. وإنه ما يعني واضح أنه الأول خارج عن محل الكلام. نعم. أما عن القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف ينظر للقسم الأول، هذا يعني لعله شوية من الصعب الجزم به، لأن يعني هو انصراف الكلام إليه يحتاج إلى قرينة زين، وهي غير موجودة في كلام المفروض. قال الثالث اعتبار عدم القرينة. اليوم احنا بادي متأخرين كم؟ 6:05 إن شاء الله اليوم نبقى للسبعة يا الله. أنا شيخ فاضل إذا يوافقني أنا بعد
ما عندي شيء أذكره.
لا بعد ما الثالث أصالة عدم القرينة. كلامنا لا ننسى في أن الكلام الظاهر هل نفصل في حجيته أو لا نفصل في حجيته، فهذا الثالث أيضا نقول هكذا تفصيل في حجية ما هو ظاهر. فهذا أركزه حتى بعدين أبين النقطة. كلامنا الآن المفروض أنه ينتهي على بعض الأقوال بأن بعض ما هو ظاهر ليس بحجة، المفروض هكذا ينتهي. المصنف ما بين كيف يكون ذلك. إن شاء الله إحنا جاي الكهرباء استمجدتي بعد إذا الكهرباء موجودة نبقى لثمانية. فالمفروض أنه ننتهي إلى أنه بعض المفصلين أنه يقولون أنه ظاهر، بعض الظاهر ليس بحجة. زين هذا خلوه بإذنكم حتى بعد ما أبين القول أنهم بين شلون هذا يكون. إحنا عندنا قولين المصنف نقلهن، هنا بالحقيقة ظهر أنه أربعة أقوال، المصنف نقل قولين وذكر ذكر قولا ثالثا اللي هو تبنى اللي هو ظهر أنه قول المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. القول الأول هو للشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في الرسائل ذكر أنه ذكر أصالة الحقيقة والأصول الأخرى تسمى بالأصول الوجودية، ذكر أنها ترجع جميعا إلى لا أصالة عدم القرينة. اللي إحنا نقدر بهاي العبارة نقول أصالة الظهور اللي هي أصالة الظهور تشمل أصالة شو اسمه الحقيقة أصالة العموم. استبعدنا من المصنف سألنا شي شغله
لا في الجزء الأول أرجح كله لأصالة الظهور
أي هو سيرجع لا 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 عفوا لا إحنا نقول أصالة اتركوا هذا ما ندخل به. أصالة الظهور ترجع إلى
أصالة عدم القرينة.
أصالة عدم القرينة هاي عبارة المصنف عبارة عفوا صاحبي
الشيخ
الأنصاري الشيخ الأنصاري. المصنف يفهم من كلامه أنه بين رأي الشيخ الأنصاري بهذا البيان، أنه يقول إحنا العقلاء عندهم بناءان، عندهم أصالتان. الأصالة يعني بناء، بناء العقلاء على حجية كذا. فعندهم أصالتان وبناء. البناء الأول هو أصالة عدم القرينة. البناء الثاني هو أصالة الظهور. جيد. يعني العقلاء إذا احتملوا وجود قرينة في الكلام فينفون احتمال وجود القرينة بأصالة عدم القرينة اللي هو هذا أصل عدمي، وعندهم أصل وجودي آخر غير هذا الأصل العدمي وهو أصالة الظهور، أن الظاهر حجة. يعني إذا احتملنا خلاف الظاهر فننفي هذا الخلاف بشنو؟ أصالة الظهور. هذا الخلاف شنو هو؟ مجاز خلاف الحقيقة، تخصيص خلاف العموم، تقييد خلاف الإطلاق، اللي هي مرجعها كلها إلى خلاف الظاهر. جيد. فمن هالجهة ما تخلف عن المصنف، مو هاي النقطة هي. فهذان بناءان. نيجي نقول العقلاء يبنون على ظهور الكلام مباشرة ابتداء أو لا يرتبون البناء على ظهور الكلام على البناء على عدم القرينة. الشيخ الأنصاري يقول لا، يرتبون البناء على ظهور الكلام على البناء على عدم القرينة. يعني عندما يأتيني كلام
وشو
ما لي قرينة، هنا أنا بدون، أنا كإنسان عقلائي من العقلاء بدون شو أسوي بداية؟
أبحث كل ما لي
أقول أنا أحتمل الخلاف أو لا أحتمل الخلاف. الآن أحتمل الخلاف، إحنا هذا موضوعنا، كنا نحتمل الخلاف بعد، واضح هاي ما يبين يتعامل المفروض واضحة. إحنا إذا ما احتملنا الخلاف، ما احتملنا وجود قرينة أصلاً، هذا خاش عن هالكلام. لا، كلامنا فيما لو احتملت وجود قرينة. جيد.
قرينة حالية.
هسه قرينة حالية، قرينة مقالية، لكن لم تصلني الناقل سهى عنها، غفل عنها إلى آخره بنتيجة.
يكون احتمال
أيضاً. أنا أحتمل وجود قرينة. عندما احتملت وجود قرينة، فهذا يؤدي بي إلى احتمال خلاف الظاهر، صح ولا لا؟ فأنا الآن جاءني كلام أنه رأيت قمرا، مثل ما قبل شوي رأيت قمرا، هذا رأيت قمرا، أقول قد يريد المتكلم شنو؟ رأيت قمرا يعبد الله مثلا، يعني رجل. أقول ليش أحتمل هذا الاحتمال؟ لأني أحتمل أنه جاء بقرينة لكنها لم تصل إلي. جيد. هذا احتمال وارد. فاحتمال وجود القرينة أدى بي إلى احتمال إرادة خلاف الظاهر. مرة أنا أجي أقول الظهور حجة، فأنفي احتمال خلاف الظاهر مباشرة. ومرة لا، أقول أولا لابد أن أنفي وجود القرينة، أتمسك بأصالة عدم القرينة، ثم بعد ذلك أنفي خلاف الظاهر. الشيخ الأنصاري اختار هذا القول الآخر الثاني، يقول نحن أولا العقلاء ينفون وجود القرينة وينفون احتمال وجود القرينة بالدقة، ثم بعد ذلك ماذا؟ يبنون على الظهور. هذا إذا ردنا نعمق شوية أكثر فكرة، نقول قد يكون يعني هذا وجه للشيخ الأعظم. إحنا كلامنا وين بالحقيقة؟ عندما نقول نحن نتمسك بالظهور، كلامنا فيما كان ظاهرا، صح ولا لا؟ فإذا كنا نحتمل وجود قرينة، فهل أحرزنا الظهور؟ مو حجية الظهور. الآن أحرزنا وجود ظهور للكلام مع احتمال وجود القرينة. يعني هو قال رأيت أسدا، وأنت تحتمل أنه قال يرمي، تحتمل أنه قال يرمي، فعلى احتمال وجود القرينة الكلام ظاهر في شنو؟ رجل شجاع. على احتمال عدم وجود قرينة الكلام ظاهر في الأسد الحقيقي. ف فأنت الآن تحرز وجود الظهور أصلاً؟
لا بعد الظهور
لا. يكون مردد. واضح؟ كيف تحرز وجود الظهور؟ عندما تتمسك بأصالة عدم القرينة. أتمسك بأصالة عدم القرينة فأنفي احتمال وجود القرينة. عندما أنفي احتمال وجود القرينة يتقرر عندي ظهور للكلام في المعنى شنو؟ في المعنى الحقيقي.
نعم.
رأيت أسدا؟
نعم.
جيد. عندما يوجد ظهور في الكلام أنا أحتمل المعنى المجازي أو ما أحتمل؟
أحتمل.
فأنفيه بأصالة الظهور. قد يكون هو هذا الوجه الشيخ العظم، ما ذكره الشيخ بس أقول قد يكون هذا وجه. زين الشيخ صاحب الكفاية قدس الله نفسه على ما يظهر من عبارته أنه قال لا، إحنا بالحقيقة عندنا أصالة الظهور نأخذ بها ابتداء مباشرة،
يعني
خلاف الشيخ الأصالة، مباشرة نأخذ بأصالة الظهور. نأخذ بأي ظهور؟ هو أكو ظهور؟ إحنا قبل شوي قلنا ما أكو ظهور.
نعم.
إحنا عندنا الظهور قسمين، ظهور فعلي لعله هكذا يسمى، وظهور لولائي. لولائي يعني شنو؟ لولا وجود القرينة. حتى تتضح ونأخذ مثال. الآن عندنا إحنا شنو؟ رأيت أسدا. رأيت أسدا، إذا قلت رأيت أسدا يرمي، الآن الظهور الفعلي لهذه الكلمة ما هو؟
هذا أسد المجاز،
مجاز، رجل شجاع. زين. إذا قلت رأيت أسدا، زين، وأقطع بعدم وجود قرينة، أقطع الظهور الفعلي شنو؟
حيوان
مفترس. هاي مع القطع بعدم وجود القرينة. إذا قلت رأيت أسدا وكنت أحتمل وجود القرينة، أحتمل وجود كلمة يرمي لكنها مثلا لم تصل إليه، هنا شنو؟ عندي ظهور أو ليس عندي؟ ليس لي ظهور، ظهور فعلي لا يوجد بهذا المعنى. ظهور فعلي لا يوجد لأنه أنا لم أحرز عدم وجود القرينة، ما أحرزت، لأن القرينة لو كانت موجودة فالظهور الفعلي
راح يكون مجازي
للمعنى المجازي، والقرينة لو لم تكن موجودة فالظهور الفعلي
حيوان
مفترس. لكن عندي ظهور لولائي، يعني ظهور بمعنى مبني على عدم وجود القرينة، يعني لولا القرينة، لولا وجود القرينة فالكلام ظهوره في المعنى الحقيقي. هذا عندنا ظهور لولائي، ظهور شأني أيضا يسمونه. هذا الظهور الشيخ صاحب الكفاية يقول شنو؟ العقلاء يأخذون به مباشرة، لا يحتاجون إلى أن ينفوا احتمال القرينة حتى، هاي ما عندي، حتى يثبتوا الظهور الفعلي، ثم ماذا؟ يأخذون بظهور الكلام. واضح إن شاء الله؟ فيأخذون به ابتداء. الآن نرجع لأصل النقاش، وين قلنا نقاشنا؟ في حجية الظهور. هل يشترط في حجية الظهور الرجوع إلى أصالة شنو؟ عدم القرينة أو لا؟ شوفوا المصنف إيش قال في البداية، النقطة الثالثة، قال في أن تبانيهم، تباني العقلاء، هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة أو لا يشترط؟ صار معناه شنو؟ معناه أنه القائل بالاشتراط يقول هذا الظهور إذا لم تجري أصالة عدم القرينة لا يكون حجة. مفروض هيك، لأن المصنف وين قال؟ قال الكلام في عموم شنو؟ المقدمة الأولى، ما يحتاج أي الفكرة السابقة. إحنا وين أصل كلامنا؟ وين قلنا في عموم؟ قد ناقشوا في عموم المقدمة الأولى. المقدمة الأولى شنو؟
تبان العقلاء
حجية الظهور يعني. فمعنى هذا أن النقاش الثالث هو في عموم حجية الظهور. فعلى هذا لا بد أن نفرض أن القائل بالاشتراط يقول بأن هناك ظهورات لكنها ليست بحجة. هذا شلون نفرضه؟ كون نفرض أنه فد مورد لا تجري فيه أصالة القرينة جيد وتجري فيه أصالة الظهور، نقول هذا ليس بحجة. كأنما هكذا يرجع الفكرة، ترجع إلى هذا، أنه من يشترط في حجية الظهور جريان شنو؟ أصالة عدم القرينة، يقول في الموارد التي لا تجري، لا يمكن جريان أصالة عدم القرينة، هذا الكلام ظاهر لكنه ليس بحجة. فرضنا أنه في المورد، نرجع نقول هل يمكن أن تجري أصالة عدم القرينة أو لا يمكن؟ لا يمكن أن تجري لتعارض الأصول مثلا، استصحاب، هاي شغلة تتعمق في الكفاية. فد مورد ما يمكن جريان أصالة عدم القرينة، قلنا مثلا هذا أصل عدمي وأكو أصل عدمي آخر وتعارضا وتساقطا بالنتيجة. في هذا المورد لم تجري أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور موجودة المفروض، لكن نقول أصالة الظهور لا تكون حجة إلا إذا أجرينا أصالة عدم القرينة، ولما لم نستطع إجراء أصالة عدم القرينة فلا يمكن أن تكون أصالة الظهور حجة. إذا لم تكن أصالة الظهور حجة يعني معناه أنه يوجد كلام ظاهر ولكنه ليس بحجة. هذا الذي ذكرته لم أجد من نبه عليه، وإنما اخترعته من جيبي، لكن كلام المصنف يعني عندما تنظر إليه تصل إلى هذا المعنى. فهل هو مقبول أو لا؟ أنتو هاي من أقول من جيبي يعني حتى أشككم في صحة كلامي، حتى ما إذا أحمل كلام المصنف يعني ما لم يقله، ما أدري
فيه نظر
بعد في النظر هذا سجلوه بالتقرير إن كان تامة، هاي سجلوه بالتقرير إن كان، وإنها مو إذا، تدرون فرق بين وإذا. أصالت عدم القرينة، قال ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أن الأصول الوجودية، تدرون الأصول الوجودية وعدمية،
نعم
الوجودية مثل أصالة الحقيقة، أصالة العموم إلى آخره، أصالة الإطلاق اللي هي تدخل كلها تحت أصالة الظهور، والأصول العدمية مثل أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم النسيان ومن أهل القبيل اللي ذكرهن سابقا. قال مثل أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق، ها مثلا ما انتبه، ونحوها. أنا عبالي الشيخ مستذكر المطالب كيفت، طلع الشيخ قاريها بالعبارة وحجاها ماشي الفاضل. خبت شيخ خبت. ونحوها التي هي كلها أنواع لأصالة الظهور، هذا على ما تقدم في الجزء الأول في بداية الكتاب، هذه ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة، بمعنى أن أصالة الحقيقة هو الشيخ الأعظم قال ترجع، ما قال شو معناته رجوع، المصنف قاعد يبين بمعنى أن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم قرينة المجاز، وأصالة العموم إلى أصالة عدم المخصص، لأن هو المخصص قرينة، شو اسمه قرينة المجاز هي قرينة، المقيد قرينة، وهكذا.
والإطلاق عدم تقييد.
إيه. قال والظاهر أن غرضه من الرجوع أن حجية أصالة الظهور إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة. هذا المقدار من البيان ليس واضحا، مجرد أنه يقول حجية أصالة الظهور شنو من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة، لكن عبارته اللاحقة المصنف الظاهر أنه منها يعني بها قصد بيان مراد الشيخ اللي هو يقول أنه عند الشيخ يبني على أنه يوجد بناءان عند شنو عند العقلاء، بناء على أصالة القرينة وبناء أصالة عدم القرينة عفوا وبناء على أصالة شنو الظهور، والثاني يترتب على الأول، لا يمكن أن يوجد إلا بوجود الأول. قال وذهب الشيخ صاحب الكفاية قدس الله سبحانه وتعالى إلى العكس من ذلك. هاي العكس سنرجع لها، أي أنه يرى أن أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور. هاي هي حنرجع لها كلها عفوا. يعني منا احنا شرحنا قبل شوية، هذا ما شرحته، أي أنه يرى، هذا ما شرحته الآن. يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد اللي هو بينا، أنه مباشرة العقلاء يذهبون إلى أصالة الظهور، ما عندهم أنه يرجعون إلى أصالة عدم القرينة ثم لا، ما هو أصالة عدم الظهور، أصالة الظهور مباشرة يبنون عليها، وهو البناء على أصالة الظهور. هذا التعبير له فيه شيء من التسامح، هو المفروض البناء على الظهور والبناء على أصالة الظهور، هو الأصالة هي البناء، يعني هو الأصالة نفس البناء.
القرينة في الكلام نفسها تظاهر تظهر من مراد المتكلم.
القرينة شبيهة
نفسها بها ظهور،
أي إحنا كلامنا أنه لم يحرز القرينة.
شلون رجع القرينة للظهور؟
لا قصدكم أصالة عدم القرينة نرجع إلى الظهور؟ حتى تصير بالعكس؟ لا قلت هذا حرجع له، ما رجع ندخل به، هاي العبارة حرجع لها إن شاء الله. من يعني أنا شرحت قبل شوية ما شرحت سابق، يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور، وهو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة. هاي العبارة توحي أنه لعله أرجع لها سعوف هاي قضية التوحي، وهو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة. بدوا واحد يقول شنو معناته أنه هو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة؟ إحنا عندنا أصالة الظهور
وأصالة
شنو نفس أصالة الظهور؟ هو نفسه أصالة عدم القرينة. كأن مراد الشيخ أنه يريد يقول هيش هكذا، أنه إحنا من نجري أصالة الظهور نجريها لدفع ماذا؟
عدم،
لدفع احتمال الخلاف. هذا احتمال الخلاف من أي جاء؟ من احتمال
القرينة.
فأنا مباشرة دفعت احتمال الخلاف بإيش؟ بأصالة الظهور، وهو دفع لا احتمال القرينة، هو نفسه ما عنده شيء ثاني. أنا عندما يأتيني زيد يقول لي جاء مثلا رأيت أسدا، أنا قلت أحتمل أنه أراد الرجل الشجاع، لماذا؟ لأني أحتمل وجود القرينة. زين، مباشرة قلت لا، الظهور حج. إيش سويت هنا؟ دفعت احتمال الخلاف، وبه دفعت احتمال القرينة. فلعل هذا هو مراد المصنف، أنه هو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة. لا أنه لعله بيان لكلام الشيخ العظيم رحمه الله عليه، لا أنه هناك بناءان عندهم، بناء على أصالة عدم القرينة وبناء آخر على أصالة الظهور، والبناء الثاني بعد البناء الأول. شنو بعد البناء الأول؟ يعني متوقف عليه، اللي هو عطف تفسير، ومتوقف عليه، يعني لا يمكن أن نجري أصالة الظهور إلا إذا أجرينا أصالة عدم القرينة. فإذا في مورد من الموارد لم نستطع إجراء أصالة عدم القرينة، فلا يمكن أن نجري أصالة الظهور. ولا أن البناء على أصالة الظهور مرجع حجيته ومعناه إلى البناء على أصالة عدم القرينة. هذه هو نفس العبارة اللي ذكرها أولا. يقول هذا خلاف الشيخ الأعظم، هذا الكلام يعني لا كما قال الشيخ الأعظم، هيك كأنما يقول. زين، خلنا نقرأ هاي بس. أقول الحق أن الأمر لا كما أفاده الشيخ الأعظم ولا كما أفاده صاحب الكفاية، فإنه ليس هناك أصل عند العقلاء غير أصالة الظهور يصح أن يقال أصالة عدم القرينة، فضلا عن أن يكون هو المرجع لأصالة الظهور أو أن أصالة الظهور هي المرجع له. من مجموع كلام المصنف غير العبارة التي شرحناها قبل قليل، أنه كأنما المصنف هكذا بنا، أنه صح الشيخ الأعظم يقول أصالة الظهور ترجع لأصالة عدم القرينة، والشيخ بالعكس صاحب الكفاية بالعكس. بالعكس يعني شنو؟
أصاد
أصاد عدم القرينة ترجع أصاد الظهور، بمعنى أنه كلاهما يقولان إننا عندنا أصلان بناءان، لكن اختلف هل البناء الأول هو راجع للثاني أو البناء الثاني راجع للأول. المصنف يقولهم أنا أخالفكم اثنيناتكم، أقول ماكو بناءين أصلاً، بناء على عدم القرينة موجود، أصالة عدم القرينة ما عندنا، عندنا أصالة الظهور فقط. فالحاصل أن صاحب الكفاية وصاحب وشيخ الأعظام يتفقان على بيان المصنف، يتفقان أنه عندنا بناءان، إلا أن الخلاف في أن أيهما يرجع للآخر. الشيخ يقول لا، ليس لدينا بناءين، بناء واحد هو صلاة الظهر. هسه راح إن شاء الله نبين لاحقا زين. لكن ما ذكره المصنف من بيان كلام صاحب الكفاية لا ينسجم مع وجود بناءين، ولا ينسجم مع التعبير بالعكس. لأن هو إيش قال؟ صاحب الكفاية يقول إنه عندنا أصالة الظهور وهي نفسها أصالة عدم القرينة. ما عندنا أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور، ما ترجع. هو يقول صاحب الكفاية نحن نأتي إلى أصالة الظهور مباشرتين وننفي احتمال شنو الخلاف. شوفوا عبارة الشيخ في حجية قول اللغوي، لا تريد أن تراجعوها، ما تعرض المصنف يعني صاحب الكفاية ما تعرض لهذا المطلق في بحث بداية الظواهر، وإنما في حجية قول اللغوي. قال قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام، فإن أحرز في تعيين المرام يعني المراد المتكلم، فإن أحرز بالقاطع، أحرز الظهور قطعان، أحرز أن هذا ظاهر، هذا الكلام ظاهر في كذا، وأن المفهوم منه جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا، فلا كلام. بس هي مو مهمة. وإلا وإلا يعني شنو؟ يعني إذا لم أحرز الظهور قطعا زين، فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها، لكن الظاهر أنه معه يعني مع احتمال وجود قرينة، ولكن الظاهر أنه معه مع احتمال وجود قرينة يبنى على المعنى الذي لولاها، اللي هاجن الظهور لولاي، لولاها كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء، ابتداء يبنى عليها على الظهور جيد، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها. هذا المقدار مما ذكره صاحب الكفاية هو تقريبا مقدار ما ذكره المصنف في غير هذه العبارات التي تركناها. المصنف عفوا صاحب الكفاية كان مفهوم عند هذا المعنى هو أنه نحن عندنا بناء على شنو؟ على ظهور الكلام مباشرة ابتداء نبني عليه جيد، ولا نبني على أصالة عدم القرينة بعد البناء على أصالة الظهور. واضح؟ هكذا قد يقال يعني. لكن يمكن أن يدافع عن كلام المصنف بأنه صحيح هو عبر بهذا التعبير وهو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة، يقول بس هو بالمحصل النهائي شنو؟ أنه إحنا بنين على أصالة الظهور، وأصالة الظهور يعني شنو؟ يعني نفينا الخلاف. عندما نفينا الخلاف نفينا احتمال القرينة أو لا؟
نعم
نفينا احتمال القرينة، وهذا نفي احتمال القرينة هو أصالة عدم القرينة، فيعني هناك أصل وهو أصالة عدم القرينة. هكذا قد يدافع عن المصنف، لكن حقيقة الدفاع ضعيف، لأنه مجرد انتفاء شيء لا يعني أن العقلاء بانون عليه، لا، هم العقلاء بنوا على شيء واحد وهو أصالة الظهور. هذا أصالة الظهور يلزم منه شنو؟ انتفاء القرينة. هاي انتفاء القرينة مو معناته أنه يوجد أصل عقلائي عند العقلاء، لا، فيبقى أنه عبارة المصنف في أنه هذا عكس ذاك، وأنه هذه ترجع إلى تلك، يعني ما واضح عبارة المصنف على صاحب الكفاية يعني بدون أنه لا تعطي هذا المعنى. زين بيكم حيل؟ لا، تسجيل بينجح. زين وصلى الله على محمد وآل طيب.